فاسألوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان دروش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان دروش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ كما تعودنا بسؤال الحلقة. شيخ الكريم، بعضنا يسأل ويقول، وكلنا الحقيقة يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فما السبيل وما شروط وأركان التوبة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، كلنا في حاجة إلى هذه التوبة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والمثل لنا في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، على الرغم من منزلته الرفيعة عند ربي تبارك وتعالى، فهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أكثر الناس توبة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا أو إن كنا لنعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الأغر بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. إذن كلنا في حاجة إلى هذه التوبة، على الأقل إن لم يكن تكفيرا لذنوبنا وسيئاتنا وانخلاعا منها وفرارا إلى الله تبارك وتعالى، فيكون تمثلا وتأسيا واقتداء برسول الله عليه صلوات الله وسلامه. والله تبارك وتعالى ندبنا إلى هذه التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والعجيب إنه آية الحث على التوبة لم تصدر بنداء العموم، إنما صدرت بنداء الخصوص. يعني لم يقل يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوح، إنما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، كأنه يشير إلى أن من كمال الإيمان أن يجدد الناس أو الإنسان التوبة لله تبارك وتعالى. التوبة لها أركان وشروط.
نعرف بعد هذا الاتصال
ان
شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
بركاته.
ام عبد الرحمن، اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
ربنا يجازيكم كل خير يا رب عننا يا رب.
الله وياك يا ام عبد الرحمن، تفضلي.
ممكن لو سمحت اسال 4 اسئله ان شاء الرحمن؟
نعم تفضلي.
ربنا يكرمك. السؤال الاولاني ان شاء الله، انا بنتي بتسمع اغاني اجنبيه، مش بهدف سماع الاغاني، هي بتقول لي يا ماما بهدف ان انا عايزه اعرف طريقه النطق وبحفظ فيها طريقه الجرامات، وبتقول لي انا سمعت شيخ بيقول ان الموسيقى ما وردش فيها نطق صريح، فالله يكرمك تقول لي اخليها تسمع الاساس ده، مش عشان تسمع الموسيقى، هي عشان الهدف ده بس. والسؤال الثاني، الله يكرمك ويجزيك كل خير يا رب، برضو انا سمعت الشيخ شعبان بيقول ان الجزء اللي تحت الدقن ده عوره في الصلاة، لكن برضو في اخت قالت لي لا، ده الجزء دون اصلا في الرجاله بيطلع فيه يعني شعر دقن، فده يعتبر من الوجه، يعني ده كده عادي ان هو يبان في الصلاة، ففعلا صح كده ان دون يعتبر من الوجه ولا لا؟ لازم
المنطقه دي يا ام عبد الرحمن تعنين
اللي هي تحت الدقن على طول، هي
دي يعني
اصلا مش شايفه عشان حضرتك برضه في دقن،
فببقى شايفاه. طيب حاضر. السؤال الثاني، السؤال الثالث ايه؟
السؤال الثالث الله يبارك لك. انا كنت متزوجه وانفصلت. زوجي كان ربنا يديله حاله ويكره حاله يا رب اللهم امين، كان ممسك شويه. فانا كنت احيانا لما كنت بعمل مثلا اكل او كده، احيانا لما كنت اجي عند ماما كنت اجيب معايا من الاكل دون، ما كنتش بقول له، بتحرج منه وفي نفس الوقت لان عارفه ان هو عنده حته الامساك، فما كنتش برضه اقول له احرج نفسي معاه. دلوقتي انا انفصلت عنه، هل لازم ان انا يعني اطلب منه ان هو يسامحني، ولا ده معفو عنه، ولا اعمل ايه، ولا ممكن اقدرها؟ يعني مش عارفه بصراحه اعمل ايه بالظبط. انا ما بحبش اتكلم معاه. السؤال الاخير الله يكرمك وجزاك الله كل خير. انا لما انفصلت عنه انا سمعت الشيخ شعبان بيقول ان الخلع الزوجه ما هاش حتى في القايمه. طيب انا هو انفصلت بسبب ان هو كان ممسك، انا يعني ما خدتش حاجه منه، بس انا بقصد هل حتى لو هو الزوج ممسك الزوجه حتى ما تاخدش حتى الحاجه بتاعتها، يعني ما لهاش حق حتى في الحاجه اللي هي جابتها؟ وجزاك الله كل خير يا رب.
وإياك. السلام عليكم استاذه نعم. طيب نعم شيخي الكريم، اركان التوبه وشروطها.
نعم، الركن الاول في التوبه الاقلاع عن الذنب فورا، يعني غلبتني شهوتي، غلبني جهلي، غلبني رفقة السوء، غلبتني النفس الأمارة، غلبني الشيطان على المعصية الفلانية. بس أنا فقت بسرعة كما يقولون، استفقت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أول ما تذكروا يعملوا إيه؟ الإقلاع فورا عن الذنب. الأمر الثاني العزم الأكيد على عدم العودة للذنب مرة أخرى. الركن الثالث الندم على ما سبق من الوقوع في الذنب. الركن الرابع الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح حتى نثقل ميزان الحسنات على هذا الذنب الذي وقعنا فيه. الركن الخامس إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق الله أهدرناه، نرد حق ربنا، صلوات متروكة نقضيها، صيام تركناه لم نقضيه مثلا كحال بعض النساء نقضيه، زكاة لم يدفعها يدفعها. وكذلك إذا كان الحق من باب أولى لآدميين، واحد له عندي فلوس أكلتها عليه أو شيء من هذا القبيل، أرد هذه الحقوق لو كانت الحقوق عينية. أما لو كانت الحقوق أدبية ومعنوية زي الغيبة والنميمة فيمكنني أن أستسمح صاحب الأمر إذا وجدت في الأمر يسر وسهولة، وإذا خفت أن تزداد المشكلة والهو بيني وبينه أكثر من الدعاء لنفسي وله بظهر الغيب. بهذه الأركان الخمسة تكون إن شاء الله التوبة، هي التوبة النصوح التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي تستوفي هذه الشروط والأركان الخمسة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم توب علينا أجمعين، جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان. أمات الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أنا مرحبا يا أختنا، تفضل.
أنا بحضرتك ممكن أكلم الشيخ شعبان؟
حضرتك الشيخ الشيخ يسمعكم، تفضل.
بعد إذن حضرتك لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، لو واحدة جوزها بيكلم بناته كده في التليفون ومع الشات وكده، هي حابه تسجل له بالتليفون، هل ده حرام ولا ده من قبل التجسس ولا لا؟
تسجل له، يعني الاول بدات بتفتيش الهاتف ثم بعد ذلك تريد ان تسجل له مكالمات؟
ايوه.
طيب
وخاصه ان هي سمعت بودانها ومعاكسات وكثيره.
طيب هل لها ان تصنع هذا ام لا؟ شيخنا يجيبك، عفى الله عنا اجمعين. استاذ عبدو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فندم
اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل.
تفضلك الله. حضرتك انا عندي مشكله فيها شيء من التعقيد شويه.
تفضل، ربنا يعافينا وياك.
حضرتك انا متزوج من حوالي 10 سنين، ومتزوج من انسانه زي ما بيقولوا كده معوقه، بمعنى ايه؟ ان هي عندها عيب خلقي. في البدايه انا كنت مستغلب نفسي، كنت بقول انا غلبان وهي غلبانه وربنا هيطوينا ببعض وهنبقوا اتنين يعني حرقوا ربنا ببعض. بعد الزواج اكتشفت حضرتك حاجات لا ترضي الله ولا ترضيني ولا قادر اعيش عليها، بمعنى ان كل ما يخيل حضرتك من اعاقه للزوج سواء بالاهانه الامر بيتطاول لدرجه لا ترضي الله. حاولت كتير ان انا اصلح من حالها، حاولت كتير ان انا اقوم، رايت ربنا اقسم بالله بكل معنى الكلمه. في النهاية اكتشفت ان لابد من الفراق. طيب اجي افارق؟ طيب انا ابص لقينا هيدمروني ماديا، اللي الشيء اللي حلت كله هياخدوه، عايزين يأذوني في كل شيء. الموضوع ان هم واخدين النت في حال ان انا اقسم بالله بكلم حضرتك دلوقتي وانا من جوايا كل يسر وكل خير لها، واتمنى ان ربنا يصلح حالها.
امين يا رب. طب سؤالك يا شيخنا.
سؤالي كيفية التقويم مع شخصية عنيدة واخدة مسلك غير المسلك اللي يرضي الله بتاتا، وحاشا لان انا نازمي فيها، لان انا لازلت ارضاء لله وعشان العشرة وعشان ابني عشان حاجات كتير خالص. من فضل الله انا قيم قدام الناس، لكن في بيتي انا مهان بمعنى الكلمة، واحرج ان انا اقول الكلمة دي، لكن انا براعي ربنا في اللي انا بقول.
خلاص ده سؤالك، اسأل الله ان يحفظك وان يهديها يا رب العالمين. في سؤال تاني؟
لا شكرا يا فندم.
فأمان الله اصلحنا الله جميعا. نعم شيخنا الحبيب. طب معنا اتصال. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا تفضل.
سؤالين.
نعم.
سمعت هي مطلقة الطلقة الثالثة لها عدة. ثاني سؤال، اللي أنا بصلي النوافل بتاعة الفروض، هل ينفع في النوافل دي يعني أصلي يعني أقول دعاء الاستخارة؟ أنا عايز أستخير على حاجة فصليت سنة الظهر، هل يعني أقول دعاء الاستخارة بعدها يعني؟
حاضر.
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
شكرا.
ألو.
السلام عليكم. وطي التلفزيون يا أختنا من فضلك تفضلي.
ألا أنا كنت عايزة أسأل، عايزة أكلم الشيخ.
أنت معانا تفضلي بس وطي التلفزيون من فضلك.
وطي التلفزيون.
هات السؤال.
أنا كنت ساعات يعني الصلاة بتفوت عليا وكده، ويعني ده ساعات بيجيلي كل يوم، فهل لو تبت ربنا هو هيستجيب ليا؟
صلى الله ان يتوب علينا جميعا.
يعني يتوب عليا؟
يا رب يتوب علينا. حاضر. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد تفضلي.
من فضلك كنت سألت قبل كده إذا كنت بصلي جماعة وسهيت عن قراءة الفاتحة وراء الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وكان شيخ قال لي إن أنا لازم أأتي بركعة بعد الإمام. طب إيه الفرق بين اللي بيدرك الصلاة في الركوع وبتبقى صلاته تامة؟ يعني هنا برضو ما بيقرأش الفاتحة إذا كانت الفاتحة ركن.
حاضر.
ماشي. جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك. نعم شيخي الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية. أم عبد الرحمن ابنتها تسمع أغاني أجنبية لا لمجرد السماع وإنما لتتعلم اللغة واللكنة وكده، فما حكم الموسيقى وما حكم هذه الطريقة في تعلم اللغة الإنجليزية؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة غفر الله لنا ولكم.
أمين.
ليس الغناء وسيلة من وسائل التعليم، الوسائل التعليمية كثيرة، يعني هناك مواقع متخصصة في تعليم اللغة الأجنبية سواء فرنسية ولا إنجليزية ولا إيطالية ولا ألمانية ولا حتى اليابانية، وهناك محادثات مشافهات بالمحادثات موجودة على المواقع.
بس الامر سماع الموسيقى، ما انا مش بقول إن مش بجادل، بس فعلا معظم الكورسات اللي بتتاخد تاخذ بده واجب عليهم، اسمع كتير عشان تنمي عندك الملكه وما شابه ذلك.
انا مش هكون امعه. ايوه مش انا باخد كورس في الجامعه الامريكيه فمديل للاسطوانه او السدهايه عليها اغاني عشان انا اسمع عشان استفيد واتعلم. لا، انا هرمي الاسطوانه دي بتاعتهم، ارميها خالص، وادخل على المواقع الشهيره عالميا والمصنفه عالميا، وأتعلم من المحادثات بين المعلم والمتعلمين، وأستفيد أضعاف أضعاف ما يصدرونه لنا. يعني أنا أكون مسلم محتفظ بشخصيتي المتميزة، أراعي الحلال والحرام حتى في المقام ده. أيوة في المقام ده أراعي الحلال والحرام على الأقل، عشان لما أقول يا رب وفقني أو وفق البنت فربنا سبحانه وتعالى يستجيب. ليه بقى؟ لأنه الغناء كلمات تافهة تخاطب الوجدان.
كلمات أم الموسيقى؟
ما أنا جاي لك.
نعم.
الغناء كلمات ساقطة وكلمات تافهة، خاصة الغناء الأجنبي كلمات تافهة وساقطة وغير مترابطة، وكلمات يعني معانيها ركيكة، وعادة الغناء لا يخاطب عقلا إنما يخاطب وجدانا ومشاعر. فأنا عايز أتعلم، مش عايز أهيم،
بس عشان ما حدش يقول إن الشيخ شعبان بيحرم الشعر.
انا بقول الغناء
الغناء
احنا كده ناحيه الشعر
تمام ده انا بقول بين قوسين طيب. فقط يعني
اما الموسيقى فتقصة تانية ده دي اضافه لمساله الغناء اللي هو كلماته رقيقه ومعاني رقيقه ولا يخاطب عقلا انما يخاطب مشاعر وهيام وده لا 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 يعطي علما على الاطلاق وانا عندي البديل اللي افضل منه كتير يعني لينا كتير من الابناء كانوا في بياخدوا الكورسات ديت ودخلوا على المواقع واستفادوا وطلعوا في مراكز متميزه في الكورسات اللي هم واخدينها وحتى المدرسين اللي هم الاساتذه اللي بيقولوا عليهم اللي جايين من بره دول بقوا يتعجبوا انتوا مش دي اللي احنا مدينها لكم مش دي الفوائد اللي احنا اديناها لكم في السيديهات في البرنامج بتاع الكورس انتوا جبتوا الكلام ده منين جبناه من المواقع بتاعتكم انتم اللي ولادكم هناك في الغرب بيتعلموا من خلالها فاحنا عايزين يكون لنا شخصيه متميزه ونعرف ان الغناء ما هوش فرض ان انا اسمعه عشان اتعلم اللكنه او النطق الصحيح للغه الاجنبيه لان في مواقع قامت بهذا الامر مع الوضع في الاعتبار ان الغناء زائد الموسيقى فده شيء من الامور التي
ما دي الحجه التي تقولها ابنه الاستاذه ام عبد الرحمن تقول يا امي الموسيقى ما فيهاش قط نص قطعي الثبوت قطعي الثبوت بالتحريم
يا سيدي
الحاج هذا لكن
انت
طبعا
انت ما ادتنيش فرصه ان انا انطق
انا
انت قطعتني
انا اسف
لما نضيف الغناء الموسيقى زائد الغناء يبقى الموضوع اسوأ بكتير وخلينا نفترض هذا الافتراض انه الموسيقى ليس هناك اجماع على التحريم هو الناس فاكره انه عدم وجود الاجماع على التحريم على الموسيقى دي اللي هي الحاليه بتاعتنا اطلاقا ودي الموسيقى دي كانت موجودة على أيامهم على أيام الأئمة مثلا ده ده موجود حاجة تانية خالص إنما الموجود ده بلاء بلاء وشر مستطير وبالتالي نقول حنفترض جدلا إن المتقدمين الأوائل القدامى من الأئمة اختلفوا وليس هناك نص قاطع على الموسيقى دي بتاعتنا اللي هي الشر المستطير اللي هم الغربيون الآن بيحرموها الغربيون الآن يقولون إحنا سقطنا الحضارة الغربية سقطت سقطة فيما يعرف بالغناء والموسيقى مش عارف إيه وأنواع الموسيقى اللي بيعددوها دي ودي سقطة من سقطات الحضارة الغربية خلينا نفترض ما فيش نص قاطع هو مش النبي قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين يا بنتي وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات نعمل إيه في المتشابهات دي قال فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات اللي هي لا هي حلال بين ولا هي حرام بين هي شبهات لكن أنا وقعت فيها قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ليه؟ لأنه تجرأ على الوقوع على الأقل فيما يعرف بالمكروهات والمكروهات هتجر بعد شوية إلى المحرمات فاللي بيعظم حرمات الله عز وجل عنده منطقتين منطقة تحتاج تعظيم شديد جدا وهي منطقة المحرمات ومنطقة دونها بقليل اللي هي منطقة المكروهات تحتاج منا أيضا إلى تعظيم ونعمل حسابها لأنه المكروه شيء كرهه الله أو كرهه رسوله عليه الصلاة والسلام خاصة زي ما ذكرت في البداية ووجود البديل الصالح اللي أفضل من الطريقة بتاعت الغناء دي ألف مرة وهي المواقع الشهيرة في تعليم اللغات الأجنبية مشافهة ومحادثات بين المعلم والمتعلمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام أختنا عبد الرحمن أيضا تسأل وتقول هل هذه المنطقة أسفل الذقن تكون من العورة حيث أنها تكون في الصلاة لابد أن تسترها المرأة في صلاتها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد العنق ليس من مما يباح كشفه العلماء يقولون اللي هو القسط اللي اتفق عليه بعضهم اللي هو كشف الوجه والكفين الوجه اللي هو الخد ده او الخدين دول من الوجه وما حاذاهما لكن ما دونهما ده من النحر من الرقبة من العنق ده ما يظهرش لكن الخمار بيجي في حذاء الخدين الى هذه النقطة السفلى
يعني
تحت الحنك
العظمة دي بتبقى ظاهرة يعني
واخد بال حضرتك ايوه الله ينور الله ينور
العظمة دي
هو ده اللي احنا بايه
بتبقى ظاهرة والخمار عند الله
هو ده اللي احنا بنقول عليه وهو كده كده الخمار الذي اعتادت عليه المرأة في مصر، المرأة المحجبة في مصر وعباءات الصلاة المنتشرة هي بالفعل تغطي من بداية هذه النقطة اللي هو تحت الحنك وبداية العنق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الوجه كده لو حد عنده تفاحة آدم هيكون نهايته هنا فوقها، يعني للتمثيل يعني. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. كنت متزوجة وانفصلت، وتقول كان ممسكا وكانت تأخذ بعض الأطعمة وبعض المأكولات دون علمه إلى بيت أهلها، فهل لابد أن تستسمحه شيخ كريم أم يجوز لها أن تتصدق نيابة عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أقول الأشياء اليسيرة يتعافى يعفى عنها ويتعافى فيها الناس. يعني مثلا لا أظن أن الأخت لما كانت تطبخ الطبخة مثلا تأخذ نصها لأهلها، هذا غير وارد على الإطلاق، لكن حنفترض أني أخذت طبق أو طبقين، فهذه من الأشياء التي يمكن أن يتعافى فيها الناس وليس هناك داعي لشيل همها كما يقولون. لا تحادثوا ولا تستسمحوا، إنما هذه أمور قد يعني تعافى فيها الناس وما زالوا، وهي أمور يسيرة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ماذا للمختلعة؟ يعني هل لها يعني حتى ما أخذت شيئا فهل لها قائمة المنقولات أم أن ما حدث كان ظلما لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن المختلعة ترد ما أخذت من الزوج، وما أخذت من الزوج بيتمثل في أمرين. الأمر الأولاني مقدم الصدق، اللي هي الأشياء اللي يأتي بها الزوج وتكتب في قائمة العفش، أو الفلوس. افترض أنه هو الرجل الزوج دفع عليها مهرا 1000 ولا 10 ولا 50 ولا 100، فعند الخلع ترد. طيب هو ما دفعش فلوس لكن جاب غرف اللي هي متاع البيت، فرش البيت، فاللي جابه الزوج هو ده يمثل مقدم الصداق، وده بيكتب في القايمة عادة. وإحنا عندنا القايمة بيكتب فيها حاجتين، اللي جابه الزوج واللي جابته الزوجة. ما أتت به الزوجة من بيت أهلها مش داخل في الموضوع خالص،
حقها ثابته برضه.
لا ده حقها،
ما هي ما خدتش حاجة.
طيب ما احنا بنقول الوضع الصحيح اهو.
نعم،
ما اتت به الزوجة من بيت زوجها وهو مكتوب في قائمة العفش، ده لا علاقة له لا بطلاق ولا بخلع، ده حقها، ده بتاعها وبتاع اهلها. انما الكلام على ايه؟ الكلام عند الخلع على ما اتى به الزوج، جاب غرفتين جاب ثلاثة ومكتوبين في قائمة العفش، فعند الخلع هتترك هذه الغرفتين او الثلاثة لان هذا مقدم الصداق الذي جاء به الزوج. والبند الثاني اللي هو مؤخر الصداق المكتوب في قسيمة النكاح أيضا بترده للزوج. ده الوضع الصحيح للخلع. أما اللي جايبها هي من بيت أهلها فده بتاخده في كل الأحوال، سواء في طلاق ولا في خلع على حد سواء. النهاردة القانون بيرد قائمة العفش بالكامل للزوجة حتى عند الخلع
قانونا
حاليا. نعم، جرت أحكام المحاكم وعرفوا المحاكم، وهو قانونا بترد قائمة العفش بترد للزوجة بالكامل. طيب ماذا ردت الزوجة للزوج عند الخلع؟ ما فيش حاجة. فاحنا بنتكلم على الوضع الصحيح. انت عايزة تمشي صح في الخلع، يبقى اللي جاب الزوج تتركيه له، واللي جبتيه من بيت الأهل التلاجات والغسلات والمش عارف ايه والكلام ده
حقه.
هذا من حقك على كل حال والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا في الخلع.
نعم
نعم. أمة الله تفتش في هاتف زوجها وجدته يعني يهاتف بعض النساء، وهي سمعت بنفسها بعض المكالمات، فهل يحق لها أن تسجل له كدليل مادي هذه المكالمات شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لو أننا راعينا آداب الإسلام ربما يعني اختصرت علينا كثير من المشاكل، أو كنا في غنى عن كثير من المشاكل، اللي هو البحث في المستور فيما خفي علينا. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، تعمل مشاكل وتعمل نكد وتعمل خصومات وشقاق بين الطرفين بين الزوجين. في نفس الأمر افترض جدلا إن الزوجة عرفت، يا ابنتنا المسلمة عرفتي، ودي سوءة من سوءات الزوج وهي خطأ،
عرفت انه يتكلم
عرفت انه بيكلم البنت ولا الست، اه ده خطأ طبعا فاحش من الزوج وانت عرفت به. الواجب عليك امرين. الامر الاولاني ان تستري، ده رقم واحد، مش تفضحي الاولاد والبنت. بنت جت شفتي ابوك والولد ده شفت ابوك وعمته وعمتك وعمته واخوك واخوك،
يصبح حديث المدينة.
ده كلام.
نعم.
فين من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأولى الناس بستري زوجتي، وأولى الناس بسترها زوجها. فده الأمر الأولاني الستر، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني المناصحة والتذكير بين الحين والحين. الأمر الثالث الدعاء له بظهر الغيب، أن يبعد الله عز وجل هذه الفتن عنه وأن يصلح حاله. هو ده العلاج الشرعي الصحيح. إنما الفضيحة بعد ما سمعنا فتشنا، بعد ما سمعنا وفتشنا هنسجل، إحنا هنروح محكمة أمن الدولة يعني عشان نعرض الإشكال عليها.
يعني إذا ما ينفع،
لا يجوز لك،
لا يجوز. نعم.
لأنه ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التجسس، قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا لا يحق للزوج ولا يحق للزوج ولا يحق لأي أحد.
طبعا لا يحق لأي أحد.
جزاك الله خيرا. نعم شيخ الكريم. الأخ عبده مشكلة، متزوج من 10 سنوات، وهو حكى يعني يقول أنا مهان، زوجته تتطاول علي أيا كانت يعني، فأسأل الله له الهداية. قال إن الطلاق هم لهم علي حقوق وواجبات مادية وما شابه ذلك، وهو لا يستطيع، فكيف يقوم امرأته وزوجته شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للأخ الزوج ولكل إخواننا وأيضا لأخواتنا، يا جماعة المشكلة أعمق من حدوث المشكلة الآن، أعمق بكتير، أقدم بكتير، اللي هي مشكلة حسن الاختيار سابقا. لو إن إحنا راعينا حسن الاختيار سابقا ربما لا نقع في كثير من المشاكل التي تقع بسبب ضعف الإيمان والتدين، بسبب ضعف التعليم، ضعف المستوى الثقافي، بسبب التباين في العادات والتقاليد والثقافات البيئية والأسرية. هم لهم طبع وإحنا لنا طبع، هي لها طبع وأنا لي طبع، هي لها ثقافة معينة لبسة في دماغها وأنا لي ثقافات أخرى. مستوى التدين مؤثر جدا ومستوى التعليم مؤثر جدا. عشان كده إحنا نصحنا من النبي عليه الصلاة والسلام من البداية بحسن الاختيار. قال لا تنكح المرأة لأربع، آخرها بعد ما قال لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، قال فاظفر بذات الدين. هو رشح لنا في النهاية قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبرضه في الطرف الثاني، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مع الوضع بين قوسين إن الحديث بعض علمائنا المعاصرين تكلم فيه، لكن المتقدمون حسنوا هذا الحديث. فدي لو رعينا هذا البعد من زمن بالفعل ممكن يعني نجتنب كثير من المشاكل. خلينا نقول إحنا أخطأنا في الماضي، ما دام أخطأنا في الماضي وقصرنا وما التزمناش آداب الإسلام في الاختيار وهدي النبي في الاختيار عليه الصلاة والسلام، إذن علينا أن نتقبل النتائج بصدر الرحب وأن نتعامل معها بالطريقة التي تجنبنا مزيد من الخسائر. كما يقول بعض علماء الاجتماع، ليست المشكلة أن تحدث المشكلة، لأنها تحصل، إحنا مش ملائكة، لا أنت ولا هي ولا أنا ولا أهلي. إنما المشكلة إيه يا مولانا؟ المشكلة كيف تتعامل مع المشكلة حين وقعت. فإحنا بقى عايزين نتعامل مع الواقع ده، نتعامل معه إزاي؟ بالرفق، ونتعامل معه باللين، ونتعامل معه بمزيد من النصح والتذكير، ونتعامل معه بالاستعانة بالله عز وجل بكثرة الدعاء بظهر الغيب، يا رب اصلح حالها، وهي تقول يا رب اصلح حاله، وإحنا الاثنين نقول يا رب اصلح حالنا. ممكن نشوف والدها، ممكن نشوف عمها، ممكن نشوف عمتها، ممكن نشوف جدتها، ممكن نشوف والدتها، ممكن نشوف والدتي أنا، أختي أنا، قريبة من سنها. محاولات مني ومن الآخرين لمحاولات الإصلاح، خاصة في ظل وجود أولاد. مش عايزين البيئة تتشوش على الأولاد حتى يتعمق الخلاف.
نعم.
ويكون النهاية الشقاق والانفصال. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل المطلقة الطلقة الثالثة من عدة شيخ كريم؟ هل لها عدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، كل مطلقة لها عدة، وعدة المطلقة ثلاث حيضات. إذا انتهت، إذا طهرت المرأة المطلقة سواء طلقة أولى ولا تانية ولا تالتة، إذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها وأصبحت الآن حرة طليقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي ثلاث أسئلة يا شيخ، لو سمحت.
طب سريعا سريعا يا أم عبد الله من فضلك.
ماشي. السؤال الأول حضرتك، لو إنسان لم يتبرع لإنسان معين، والإنسان ده يعني بنية إن هو يديهوله كهدية ويرده تاني ويديه لإنسان محتاج تاني، فيجوز الأمر ده؟
الصورة واضحة معاك شيخنا، يعني هو هيتبرع لحد او لم تبرع لحد بنيته،
بنيه ان هو
لواحد معين.
لواحد معين
هيرده له، هو ياخد الدين ده يديه لحد تاني. طيب واضح. السؤال الثاني،
ياخده منه يديه لحد محتاج تاني برضه تعبان يعني في الظروف.
طيب
السؤال الثاني حضرتك، لو واحده يعني ادت لاهلها صدقه من غير ما زوجها يعرف، يعني تتصدق وإلا تصدقي زي ما انت عايزه من مصروف البيت، فهي ادت الصدقه دي لاهلها، يجوز؟
هم محتاجين؟
محتاجين. بتقول محتاجين وهي لها عندهم مبلغ 17,000 جنيه.
طيب
فهي بتقول ممكن برضه اسيبه لهم لان هم في احتياج يعني معهمش يسددوها، وده فلوس زوجها برضه. السؤال الاخير حضرتك، واحده مطلقه من واحد وكانت بتدفع قسط، يعني كانوا جايبين حاجات شقق سوا وبيدفعوها قسط، فالقسط دوت هي اتطلقت، فهي دلوقتي زوجها بيدفع القسط للست دي وهي بتاخده، فبتقول لها قولي له يعني هي كانت مخلصاها بالقسط ده، قولي له ان انا ما خلصتش القسط ده.
حاضر.
وجزاك الله خير.
وياك. فامان الله. نعم سيدنا الشيخ، الوقت يداهمنا. معنا اتصال. طب الاتصال الاخير، ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام عمر، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام عمر.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ شعبان دريس سؤالين؟
ايوه نعم اتفضلي.
أول سؤال، ما حكم الغسل من الجنابة بالماء فقط؟ وتاني سؤال، الأربع ركعات اللي قبلية قبل الظهر ممكن أصليهم مثلا الساعة واحدة؟ يعني مثلا أنا جيت من برة، أنا نايمة في الساعة واحدة، ينفع أصليهم ولا ديت ما بين الأذان والإقامة بس؟
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، دعاء الاستخارة هل له يعني صلاة يعني مخصوصة أم هل يجوز أن يكون أثناء النافلة؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، العموم الأمر كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله أنه قصة الاستخارة وردة في الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن إحنا يمكن أن نقول دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين نافلة. إيه النافلة دي؟ نافلة بعدية للعشاء، نافلة بعدية لصلاة الظهر، نافلة سنة وضوء، نافلة دخول تحية المسجد، أي ركعتين نافلة مطلقة في وقت مشروع. فالدعاء الاستخارة يقال بعد الركعتين النافلة. طب افرض إحنا صلينا الركعتين النافلة اللي بعد الظهر، نعرف نقول دعاء الاستخارة؟ نقول. طب بنصلي الشفع اللي بعد العشاء، ركعتين شفع بعد العشاء، ممكن نقول الدعاء بعد الركعتين دول؟ طبعا ممكن نقول، لأن الاستخارة دعاء، ولكن الركعتين النافلة دول كأنهما مقدمة وقربان بين يدي هذا الدعاء أن يستجيب الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله أحيانا لا تصلي، فهل لها من توبة وهل الله عز وجل يستجيب لها إن تابت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كنا نقول في بداية الحلقة الحديث المشهور للنبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء أيا كان بقى نوعية الخطأ، والعياذ بالله، سرق، اختلس، اغتاب، كذب، زنى، ترك صلاة مفروضة، قصر في صيام ولا في قضاء صيام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالتوبة تجب ما قبلها من أي ذنب من الذنوب حتى لو كان شركا وكفرا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم كانوا كلهم على الشرك والوثنية والعياذ بالله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فالتوبة إن شاء الله تجب كل ما كان قبلها إذا كانت مستوفية للشروط الخمسة التي ذكرناها في بداية الحلقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد في صلاة الجماعة أحيانا تسهو ولا تقرأ الفاتحة، فهي تقول سمعت أحد المشايخ يقول عليك بإعادة هذه الركعة، فلكنها احتجت بحجة طيبة، قالت طب الذي أصلا أدرك الركوع ولم يدرك قراءة الإمام ولم يقرأ حسبت له عند الكثيرين من أهل العلم الركعة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي أختنا سألت وأجابت ولم تضع لنا مساحة للجواب أكثر مما ذكرت. شوف يا أختنا، لا شك أن في خلاف بين أهل العلم في ركنية الفاتحة، والمعتمد عند العامة من أهل العلم أن الفاتحة ركن بلا خلاف على الإمام وعلى المنفرد، إنما المأموم خلف الإمام سواء في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية من باب أولى فله وضع خاص، فلا تجب الفاتحة على المأموم خلف الإمام، لأن هذا مذهب الحنفية ولهم حديث قوي استدلوا به، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حتى الإمام الشافعي رحمه الله الذي يذهب إلى ركنية الفاتحة لما جاء عند موضع إذا أدرك الإمام راكعا ها ما قرأش الفاتحة يا إمام تحتسب ركعة ولا ما تحتسبش، قال نعم تحتسب لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين أدرك الإمام أدرك النبي في الركوع فقط، ولم يأمره النبي بإتيان ركعة تان أخرى أو بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. فأنت الخلاصة وانت خلف الإمام في الجهرية واجبك إذا قرأ الإمام أن تسمعي، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما إذا سكت الإمام وأعطى فرصة ما بين القراءتين في هذا الحال تقرأين الفاتحة، أما إذا وصل القراءتين ببعض فالواجب علينا أن نسمع على طول الخط ولا يلزمنا أن نقرأ الفاتحة في هذه الحالة خلف الإمام. أما في السرية فليس هناك شغل بسماع للمأموم خلف الإمام لأنه يسر ولا يجهر، ففي هذه الصلاة السرية وإحنا مأمومين نقرأ الفاتحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. التبرع يعني جمعت مالا لأحد بعينه ورده ثم أخذت هذا المال وأعطته لمحتاج آخر، فما حكم هذه التعاملات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الحمد لله إنه الرجل الذي جمعنا له التبرع ربما أغناه الله عز وجل ويسر الله حاله فرد 5000 مرة أخرى، وهي أصلا جاية تبرع على سبيل الصدقات، فنعمل فيها إيه؟ من الممكن إن إحنا ندورها كما يقولون ونعطيها لمن يمر بضائقة، حتى إذا انتهت ضائقة أخذناها وأعطناها لآخر، فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنما ده مختلف عن صورة أخرى قد تكون هي التي وقعت، إن إحنا جمعنا 5000 للرجل ده بعينه واشترطنا عليه بعيد عن المتبرعين أن يردها. في الحالة دي نقول لا، ما لناش ان احنا نشترط عليه ان يردها ما دام المتبرعون تبرعوا بها على سبيل الهبة المحضة، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بقية اسئلة ام عبد الله والاخت ام عمر ان شاء الله تعالى في حلقة الشيخ سامي السرساوي الليلة ان شاء الله تعالى في 10 مساء بتوقيت القاهرة. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. ان شاء الله تعالى من الغد هنبدأ قبل 4:10 عشان وقت المغرب يعني داخل على الحلقة، فإن شاء الله هنقدم حلقة 4:10 إن شاء الله تعالى ونبدأ 4:10 بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا